Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 12 يناير عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. والي ولاية جنوب دارفور نمر محمد عبد الرحمن يقول الوضع الأمني في ولاية شمال دارفور لا تزال تشكل تحديا للولاية، ويحذر من تفشي المخدرات ويناشد السلطات الاتحادية بالتدخل. محجوب قناري الخبير النقابي ينتقد قرار حل النقابات والاتحادات المهنية سياسيا أو إداريا. المدير العام لوزارة التربية والتعليم الدكتور قريب الله محمد أحمد يصدر قرارا يقضي بتعديل التقويم الدراسي في مدارس ولاية الخرطوم، ودرية محمد بابكر عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين تصف القرار بأنه نتيجة طبيعية لإضراب العزة الذي نفذه المعلمين. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشف والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن أن الوضع الأمني في ولاية شمال دارفور لا تزال تشكل تحديا للولاية، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود. وقال الوالي في تصريح لراديو دبنجا عقب الاجتماع الدوري لمحلية الولاية بمدينة كابكابية أن قضية الأمن والمخدرات أصبحت تشكل تهديد لإنسان الولاية، وعليه قرر اجتماع المدراء التنفيذيين بتكثيف حملات لمحاربة كل هذه الظواهر، وأن الاجتماع وجه جميع المدراء بالمحليات 18 بالولاية بأن تكون هناك زيادة لعدد الشرطة المجتمعية، وأن تجهز المحليات قوائم لتدريب أفراد من الشرطة للمساعدة في حفظ الأمن وسيادة حكم القانون، بجانب إنشاء محاكم للإدارات الأهلية والعمد والمشايخ وتشكيل محكمة للطفل. وأضاف في هذا الخصوص:
طلعنا بأنه في المقام الأول تكون في محاكم تحت الإدارة الأهلية اللي هو محاكم العمد والمشايخ، وأيضا يكون في محكمة الأسرة والطفل لكل محلية، بالإضافة لزيادة أعداد أفراد الشرطة المجتمعية.
وشدد الوالي أن قضية المخدرات ظهرت بشكل مريب ومخيف جدا بولاية شمال دارفور، وأصبحت مهددا للأجيال وكارثة حقيقية للمجتمع السوداني والأهل دارفور. وطالب الوالي نمر الحكومة الاتحادية بدعم الولاية، وكشف عن تسيير حملات لجمع المواتر بمشاركة كل القوات النظامية، وطالب الوالي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني للعمل من أجل محاربة الظاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
القضية كانت محورية وأساسية، وهو قضية محاربة المخدرات. دي قضية أدينا اهتمام خاص لأنه الأمر محدد للأجيال، وكارثة حقيقية للمجتمع السوداني كله ولمجتمع دارفور ولولاية شمال دارفور. لذلك نحن طالبنا المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، أهل الدراما، الشباب، المرأة، الإدارة الأهلية، إنه كلنا نعمل في دائرة واحدة من أجل محاربة المخدرات.
ودعا والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن الحكومة الاتحادية بالإسراع لحل قضايا المعلمين والاستجابة لمطالبهم حتى تستأنف الدراسة. وقال والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن لراديو دبنجا: نحن مع حقوق المعلمين ونأمل من الحكومة الاتحادية الاستجابة لمطالبهم حتى تستأنف الدراسة. وكشف الوالي عن تحديات كبيرة تواجه الولاية بشأن التعليم، وقال هناك تحديات كبيرة من حل المرحلة المتوسطة والبيئة المدرسية. قال الخبير النقابي محجوب كناري إنه ضد حل النقابات والاتحادات المهنية بقرار سياسي أو إداري. وقال كناري في حديثه مع راديو دبنجا معلقا على إيقاف المحكمة العليا الثلاثة تنفيذ قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بحل الاتحادات والنقابات المهنية التي يسيطر عليها منسوب نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وأوضح كناري أن توقيت القرار يثير تساؤلات مهمة ورجح ذلك في إطار الصراع السياسي. الجدير بالذكر أن البرهان كان قرر في نوفمبر الماضي تجميد أنشطة النقابة ووجه وزارة العدل بالإشراف على تكوين لجان لتسيير أعمال النقابات بعد وقت وجيز من قرار قضائي بعودة النقابات في عهد الرئيس المعزول البشير. وأصدر قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الإدارية عمر أبو بكر محمد أمر بوقف تنفيذ القرار المعني بحل الاتحادات والنقابات المهنية الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان لحين الفصل في الطعن الذي تقدم به اتحاد العمال. بدأت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بتوزيع مبالغ مالية بدلا عن الأغذية في مخيمات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد يوم الثلاثاء 10 يناير. وتحدث اللاجئون من المخيمات أنه عدد كبير من الأسر الصغيرة لم تستلم المبالغ حسب ما هو وارد في القرار، وبرر المنظمات ذلك بحجة أن أسمائهم ليست واردة في القوائم كما هو الحال في مخيمات كونغو وميلي وغاغا والتي تواجه الأمر نفسه، بالإضافة لسوء التنظيم ولم يستلم لاجئ مخيمي بريجن وتريجن في اليوم الأول بسبب سوء شبكة الإنترنت. ويذكر أن اللاجئين يفضلون الأغذية أكثر من المبالغ النقدية ولكنه خيار غير متاح. نفذ العاملون في ديوان الضرائب وقفة احتجاجية وأعلنوا دخولهم في ضراب مفتوح، وطالب المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية بقالة الأمين العام لديوان الضرائب في خطوة تصعيدية لمطالبهم الخاص بتحسين شروط الخدمة ورفضا للنقل التعسفي لعدد 80 من العاملين الذين طالبوا بتحقيق المطالب. وقال العاملون بديوان الضرائب أنه مطلب الإقالة الأمين العام جاء عقب إصدار قرار النقل التعسفي لـ80 من العاملين من أجل زعزعة الحراك المطلبي. ووصف أحد العاملين مرتباتهم بالضعيفة مقارنة بنظرائهم في المؤسسات الأخرى، مبينا بأن مطالبهم تنحصر فقط في تحسين شروط الخدمة بزيادة المرتبات. وأشار إلى أن اللجنة المعنية طلبت مقابلة الأمين العام ورفض مقابلتهم وأصدر قرارا بنقل بعض العاملين إلى بعض الولايات والإدارات المختلفة. أصدر المدير العام لوزارة التربية والتعليم الدكتور قريب الله محمد أحمد قرار يقضي بتعديل التقويم الدراسي في مدارس ولاية الخرطوم للعام الدراسي 2020-2023. وشمل القرار الإداري جميع مراحل التعليم بولاية الخرطوم ويتضمن المرافق التعليمية الحكومية والخاصة. وحدد القرار مواعيد بداية العطلة في جميع المدارس يوم الأربعاء الموافق 11 يناير وتمتد حتى يوم الأحد 29 يناير الجاري موعد مزاولة النشاط التعليمي. وصفت عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين الأستاذة الدرية محمد بابكر قرار وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بتعديل التقويم الدراسي، وصفته بأنه نتيجة طبيعية لإضراب العزة الذي تنفذه المعلمين استجابة لمطالب اللجنة. وأوضحت الدرية أنه توقيت تعليق الدراسة لمدة 3 أسابيع تزامن مع الإغلاق المحدد من قبل اللجنة، وأشارت إلى أنهم قبل الانقلاب أجبروا حكومة ولاية الخرطوم على تحمل كافة معينات طباعة الامتحانات. قتل كل من عيسى برير محمد عمر 45 سنة وشقيقه حماد 37 سنة وإصابة شقيقهما حامد على يد مسلح بقرية السراجية شرق مدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان ليلة الاثنين. وقال النيل حسين عمدة مدينة أبو جبيهة لراديو دبنجا إنه مسلحا أطلق النار على فزع عقب سرقة مواشي في قرية بالقرب من منطقة السراجية ليلة الاثنين، ما أدى إلى وفاة الأشقاء الاثنين في الحال وإصابة ثالث. وأشار إلى الجسامين نقلت إلى مستشفى أبو جبيهة للتشريح بينما خضع المصاب للعلاج بالمستشفى. وأشار إلى تمكن سكان القرية من معرفة الجانب بعد فراره إلى قرية الجديد حيث أرسلت قوة عسكرية للقبض عليه. وشهدت محلية أبو جبيهة هدوءا أمنيا خلال الأشهر الماضية عقب نزاعات قبلية أدت إلى سقوط ضحايا ونزوح المواطنين. دعا المدير التنفيذي لبلدية نيالة هارون عمر علي إدام الإدارات المختلفة ومدير الوحدات الإدارية بالبلدية على أهمية تفعيل عملية التحصيل وتوسعة المواعين الإرادية في العام الجديد. وناشد المواطنين والتجار بالسوق الكبير بالتعاون مع حكومة البلدية حتى تحافظ على النظافة والأمن بالسوق. وطالب المدير التنفيذي خلال اجتماعه بإدارات الوحدات بضرورة التنسيق والتعاون والترتيب بين الأعمال المشتركة بينهم، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية سيكون من ضمن أولويات البلدية. كما تطرق الاجتماع إلى حملات النظافة وصحة البيئة وتنظيم الأسواق، خاصة سوق نيال الكبير، وفقا للخطط خلال الفترة المقبلة. كشفت قيادات أهلية أن الخسائر الناجمة عن إحراق قرى في مناطق بليل بولاية جنوب دارفور تقدر بنحو 130 مليون دولار. وقال سلطان عموم الداجو جعفر إبراهيم كسفروك في مؤتمر صحفي عقد في الخرطوم يوم الثلاثاء أن حجم الخسائر التي خلفتها الأحداث الأخيرة تصل إلى 130 مليون دولار، بجانب نزوح أكثر من 7000 أسرة. وبلغت عدد القرى المحروقة نحو 15 قرية بصورة كلية وجزئية، بجانب نهب 11 قرية أخرى بيد الميليشيات المسلحة. وكشف السلطان أن الهجوم الوحشي على قرى محلية بليل نفذته مجموعات مسلحة تستغل سيارات دفع رباعي وترتدي زي قوات الدعم السريع. الخبر الأخير في النشرة: نظم أهالي منطقة أحمداي التابعة لمحلية قرية جريغا بالريف الجنوبي لمحلية الفاشر وقف احتجاجي صباح الأربعاء برئاسة محلية الفاشر، تم خلالها تسليم مذكرة للجهاز التنفيذي والأجهزة الأمنية تعبر عن رفضهم للإجراءات الإدارية حول مشيخة حلة أحمداي بجانب فصل منطقة زمزم عن مجلس قرية جريغا. وأكد محمد محمود يوسف مدير وحدة الفاشر الإدارية ممثل المدير التنفيذي لمحلية الفاشر اهتمام المحلية بمعالجة قضايا المواطنين وفقا للنظم الإدارية والأعراف المتعلقة بالنظام الأهلي، بالتركيز على كافة الجوانب التي من شأنها تحقيق السلام الاجتماعي وتطوير الخدمات. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأماجد، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة في برنامجكم جولة الولايات. هذه الحلقة من ولاية جنوب دارفور نخصصها للتطورات الحاصلة في الساحة السياسية، حيث تم إعلان المرحلة النهائية للعملية السياسية بعد توقيع الاتفاق الإطاري. طبعا هنالك بعض المسائل العالقة، وتم تدشين مرحلة جديدة، وانخرط الشركاء في ورش عمل. من بين هذه الورش ورش تتحدث عن لجنة إزالة التمكين، ورش تتحدث عن العدالة الانتقالية، وأخرى تتحدث عن اتفاق جوبا لسلام السودان، وورش أيضا تتناول وضعية القوات المسلحة السودانية. نلتقي هنا عدد من الناشطين و قادة الأحزاب السياسية. مرحب بكم، وابتداء نستمع إلى الأستاذ عبد الله سولارة من الناشطين السياسيين.
أنا واحد من الناس اللي عندي رأي واضح وصريح في التسوية دي من بداياتها، يعني مما كانت سرية قبل أن تكون واضحة للعيان. التسوية دي بكل المعايير بشكلها الحالي ما ممكن تحقق ثلاثة حاجات أساسية، وهي دي يعني مجمل ما يتمناه الشارع السوداني بشكل عام، سائر مواطن عادي بيبحث عن حياته اليومية. السؤال الموضوعي: هل التسوية دي في مراحل النهائية تقدر تحقق استقرار أمني؟ اللي الشارع السائر عنده رأي واضح فيه لا يمكن أن تحقق أي من الأهداف الثلاثة دي: استقرار أمني، سياسي، انفراج اقتصادي. دي ما بتبقى. الناس اللي وقعوا في التسوية دي هو ما نفس التحالف بتاع 2019 ولا 50% من التحالف بتاع 2019. عشان نبقى عاملين برضو المرحلة دي ما مرحلة انه حزبك عضويته كم ولا الاحجام، الحاجات دي كلها محل الانتخابات. نحن المرحلة دي محتاجين انه الشارع اللي عارض الانغاز ل 30 سنة مفروض يكون هو صاحب القرار وصاحب الرأي في أي حوار يفضي لحكومة انتقالية حقيقية توصلنا لمرحلة بتاعة الاستحقاق الانتقالي. ودي للأسف بالتنافس الحزبي بالصراعات الحزبية بالانقسام التامة لتحالف الحرية والتغيير مع قوى الكفاح المسلح، ده يمكن يعطل حتى مشروع تسمية مع الرفاق الحاملين السلاح اللي لسه ما وقعوا. يعني الناظر للانقسام ده يمكن ينظروا بأبعاد مختلفة، وبكده نحن بيكون الفترة الانتقالية دي مش كان بقى سنتين، كان بقى 10 سنة واحد حقق أي حاجة، لأنه حتكون كلها صراعات في صراعات. مهون إحنا يا إما نستفيد من تجاربنا الفاتت دي وبشكل صحيح ونأسس فترة انتقالية حقيقية الناس كلها تبقى حاجة واحدة، دي مستحيلة، وإلا ما كان في أحزاب مختلفة، لكن مفروض يكون في تحالف الحد الأدنى أو في قواسم مشتركة أن الفترة الانتقالية دي تمشي كيف بين كل مكوناتنا السياسية، أحزاب، القوى، مجتمع مدني، لجان مقاومة، حركات مسلحة. مهو أنت ما ممكن تكون قاعد معهم في معارضة الإنغاز دي لعشرين لثلاثين سنة وحسي تكتشفهم أنهم ما نافعين. الكلام ده ما صح، وإنهم الحق والوطن ده لنا كلنا. اختلافنا كيف إدارة الملف السياسي لوصول لاستقرار ما بيعني أنه نخون بعض بأي حال من الأحوال. واحدة من الحاجات المحزنة اللي مفترض الناس تجيب عندها شركاء الأمس اليوم بيخونوا بعض بطريقة حادة جدا جدا، والكلام ده ما بخدم الناس الماشيين في التسوية دي أي كان الجهات الدولية والإقليمية الدعمة. هتوفر لك خطاء سياسي في المحافل الدولية ولكن ما بتحقق لك استقرار على مستوى الأرض، وإنت جاي تحكم، يعني هتحكم منه؟ هتحكم المجتمع الدولي؟ لا، هتحكم السودانيين لأنهم رأي في التسوية دي؟ يعني هتقدر تنصفهم بكل المعايير؟ لا. يا إما الأطراف دي هم قلعانين تماما من الرافضين ديل وبعد ده ما محتاجين لهم في المشهد السياسي، ويا إما هم عارفين أنه موضوع عندما ماشي لقدام وبحاولوا أنه يعني يخاضون بلغة أنه يا أخي يا تلحق يا القصة دي بتمشي. والتجارب دي جربت الإنغاز قال السفينة ماشية وما بتبالح بالرياح، في النهاية سقطت. التسوية دي بدون شركاء الثورة الحقيقيين اللي حسوا هم رافضين التسوية دي ما عندها أي نتيجة إيجابية لا في المستقبل القريب ولا البعيد. شكرا جزيلا.
ونواصل هذه الاستطلاعات وهذا اللقاء. معنا الآن الأستاذ أحمد إبراهيم أبو القاسم المحامي من حزب البعث العربي الاشتراكي بجنوب دارفور.
الحراك الموجود في الساحة السياسية اللي هي مرحلة نعتقد إنها هي مفصلية في تاريخ شعبنا وفي تاريخ دولتنا السودانية. هناك الآن فرس ما بين قوة سياسية معارضة لما يسمى بالاتفاق الإطاري وقوة سياسية وقعت على الاتفاق الإطاري. نحن في حزب البعث العربي الاشتراكي لم ولن نكون جزء من الاتفاق الإطاري إطلاقا. نحن لم نوقع لا سابقا ولا لاحقا على هذا الاتفاق الإطاري، وهذا لا يعني في أنه نحن أيضا نكون كل الود والاحترام لكل القوى السياسية التي ذهبت إلى الاتفاق الإطاري وقاد هذا الاتفاق. على كل نتمنى لها التوفيق، ولكن نحن أيضا لدينا مسارنا اللي هو نحن الآن اتجهنا نحو تكوين الجبهة الوطنية للديمقراطية والتغيير، الجبهة الشعبية العريضة للديمقراطية والتغيير. هذه الجبهة سوف تتكون من كل القوى الثورية المعارضة لإنقلاب 25 أكتوبر 2021. هذا الإنقلاب قامت به مجموعة عسكرية محددة، وهذا الإنقلاب هو انقلب على نظام حسب تقديرنا إنه هو كان نظام ديمقراطي، كان نظام متفق عليه على وثيقة دستورية. تم الانقلاب على الثوار، تم الانقلاب على الثورة، على الدولة، على الحكومة، وضع كل الثوار، كل رفاقنا، كل الثوار السجون والمعتقلات، ومن ثم بضغط الشارع وبضغط قوانا الشعبية والثورية تم إطلاق سراح معظم الثوار، وما زال نحن لدينا هناك ثوار وسياسيين، وهناك لجان مقاومة، وهناك أسر للشهداء في المعتقلات وفي السجون، وهناك أيضا مفقودين، وهناك أيضا جرحى حتى الآن تحت العلاج. نحن رؤيتنا الآن تنحصر في أننا سنذهب لتكوين الجبهة الشعبية العريضة للديمقراطية والتغيير، ونحن أيضا لدينا 4 شروط للعودة إلى الحوار مع هذه القوى. لابد أن تتوفر 4 شروط أساسية. الشرط الأول اللي هو إنهاء حالة الانقلاب، إنهاء حالة انقلاب 25 أكتوبر، ومحاكمة اللجان أو الجهات التي قامت بهذا الانقلاب، الجهات العسكرية التي قامت بهذا الانقلاب لابد أن يحاكموا ويسألوا أيضا عن قتلهم للثوار. والشرط الثالث اللي هو عدم المواجهة المفرطة بالأسلحة للمواكب، لمواكب الثوار. الشرط الرابع لابد أن يتحقق أيضا، لابد أن تلغى حالة الطوارئ حتى تتمكن القوى السياسية أن تخاطب جماهيرها قواعدها، ومن ثم الانطلاق إلى عملية حوارية في إطار جبهة شعبية واسعة للديمقراطية والتغيير، ومن ثم استعادة المسار الديمقراطي واستعادة أيضا أهداف الثورة ووضعها في اتجاهها الصحيح، ومن ثم التفكير عن الفترة الانتقالية متى تبدأ وكيف تبدأ، ونتفق بعد ذلك على آليات محددة. وحسب تقديرنا أنه يفتح هذا الباب واسعا، وأنتم مشاهدين لذلك التدخل المصري وتدخل كثير جدا من الأحلاف الدول الأخرى في الشأن السوداني، وده مسألة مرفوضة عندنا تماما. فنحن مع الحوار السوداني، نحن مع حوار قوى الثورة وصولا إلى جبهة شعبية واسعة للديمقراطية والتغيير، ومن ثم توضع الخطة وخارطة للتحول الديمقراطي ولبداية الفترة الانتقالية، ومن ثم ننتهي للانتخابات حسب ما يراه شعبنا وجماهيرنا. نحن نعول على ذلك ونراهن على ذلك على شعبنا، وبلا شك يعني مثل هذه الأمور لا نلتفت إليها كثيرا، ولكن على كل نتمنى لشعبنا السوداني أن يسعى في هذا الاتجاه حتى الخروج من هذه الأزمة السياسية إن شاء الله.
إذن ماذا يقول الناشط الفاعل في تنظيمات المجتمع المدني منصور درجة؟
إطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية السودانية يتوقع أن يضع حدا للمشهد أو لأزمة المشهد السياسي السوداني، فقط في حالة صدقت النوايا وتطابقت الأفعال بالأقوال الجميلة التي تم إطلاقها من على المنصات، إبان توقيع الاتفاق الإطاري وأيضا البارحة عند تدشين ما يسمى بالمرحلة النهائية. وكذلك من الأهمية بمكان، ويعتبر أيضا شرط من شروط أو نجاح هذه العملية في وضع الحد للأزمة السياسية السودانية، استصحاب جميع أو على الأقل طيف الأكبر من الفاعلين السياسيين في المشهد السياسي اليوم، على الأقل الذين هم يؤمنون بالتحول المدني الديمقراطي. يجب أن لا يستثنى من ذلك، أحد أهم شروط في إنجاح هذه العملية أن لا يستثنى من ذلك إلا من هو في المعسكر الآخر، وهو المعسكر الذي يدعم أو الذي يقف مع عدم التحول المدني الديمقراطي، وهم قلة في تقديري، لأن الشعب السوداني الآن عانى ما عانى من تعطيل المشهد السياسي السوداني الذي انعكس بشكل كبير وبشكل ملحوظ. إطلاق صفة المرحلة النهائية بالنسبة لمن هم خارج مظلة الاتفاق الإطاري يعني ما يعنيه من أهمية أن يؤخذ النقاط المثارة منهم، من هؤلاء الأطراف حول العملية حول الاتفاق الإطاري. وأنا أتوقع وأتمنى الذين هم أطراف هذه العملية أن يأخذوا بعين الاعتبار أن النقاط التي تم إثارها عن طريق المتحفزين حول الاتفاق الإطاري أن يأخذوها في الاعتبار، لأن السودان في هذه المرحلة يحتاج لأكبر قدر من الإجماع. بالتأكيد مسألة أن يكون الكل في المشهد هذا غير وارد على مستوى تجارب الإنسانية، ولكن يجب أن تكون هنالك أكبر طيف وأكبر قاعدة سياسية مدنية جماهيرية خلف عملية التحول المدني الديمقراطي. في نهاية المطاف ما قيل وما ورد وما كتب وما قرأناه في الاتفاق الإطاري أعتقد أنها تلبي قدر كبير جدا من تطلعات وطموحات الشعب السوداني الذي سار في ثورة ديسمبر المجيدة، ولكن يظل هذا مقرون بصدقية النوايا كما ذكرت، جعلهم يثقوا في أن هذه المرة ليست كهذه كالمرات الأخرى، وتحديدا من المكون العسكري لأنها الطرف الممسك بتلابيب السلطة في هذه المرحلة.
ونلتقي ضمن هذا الملف بالأستاذ حافظ عمر الأمين العام لحزب الأمة.
بفتكر إنه ما حدث ليلة البارحة عملية إطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية يمكن أن تقود إلى حلول للأزمة السودانية، ذلك ضوء توافق الأطراف لموقع الاتفاق الإطاري وجديتهم في ذلك، أيضا الوصول لحلول للقضايا المعلقة فيها، تفكيك النظام الثلاثي من يونيو وقضية الشرق واتفاق جوبا والعدالة الانتقالية. بنفتكر إنه هذه القضايا بتوافق حولها يمكن أن تفضي إلى عملية سياسية حقيقية في السودان، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى تكوين حكومة انتقالية خلال الفترة القادمة. بالتالي بعضها يتفرغ كل الأكاديميين والسياسيين السودانيين لإعداد دستور قومي، دستور يمكن أن يقود إلى مرحلة انتخابات حقيقية ديمقراطية في نهاية الفترة الانتقالية. وبالتالي بنفتكر إنه ما أطلق عليها بالمرحلة النهائية هي بتمثل النهاية لهذه القضايا بالوصول إلى الاتفاق حولها. وكذلك بنفتكر إنه يمكن أن لهذه المرحلة السياسية الأخيرة يمكن أن تطوي فترة من الخلافات والشد والجذب ما بعد 25 أكتوبر اللي حصل فيها انقلاب وانقلاب على الدولة مدنية كاملة الدسم، وبالتالي يمكن الرجوع لهذه الدولة المدنية من مجلس سيادي ومجلس وزراء ومجالس تشريع ومفوضيات، وهذه هي يمكن أن تقود إلى استقرار الوضع الأمني والاستقرار السياسي والاقتصادي اللي بنشط فيها كثير جدا من هذه الاضطرابات. بهذه الخطوة نحن بنرى أنها يمكن أن تفضي إلى ما يرنو إليه جماهير الشعب السوداني، وخاصة في ولايات دارفور وجنوب دارفور على وجه الخصوص، من أجل توافق للوصول إلى دولة مدنية أو حكومة مدنية قادرة على الخروج من الأزمة السياسية الحالية.
سامعين الكرام، نكتفي بالقدر ده من البرنامج، ونعيدكم إننا نواصل معكم بث الحلقة كاملة في الفترة المسائية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وجيلوا عافية.